بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوان الأفاضل، هذا المجلس 12 من مجالس تفسير سورة النور. نستمع إلى الآيات ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي ونستخرج من هذه الآيات الدروس والعبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف وإيمان أو نفاق وريب وضعف. يقول: يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف. يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف. علم أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان. تجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا صار بينهم وبين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله، إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، أي إلى حكم الشرع مذعنين، وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقته هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: أفي قلوبهم مرض. أي علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته، فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره. أم ارتابوا أي شكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا؟ وإنما هذا وصفهم، بل أولئك هم الظالمون. وأما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولما ذكر حال المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حال المؤمنين الممدوحين فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال فقال: ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله، أي يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: ويتقه بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه منها أو ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. قال رحمه الله في ختام هذه الآيات: واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله وهو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاث في سورة الفتح في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره على هذه الآيات. نأتي الآن للنظر في الفوائد والأحكام العقدية والعلمية والعملية في هذه الآيات. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة النور دلائل انفراد الله تعالى بالإلهية، وذكر الكفار الذين لم يهتدوا ولم يطيعوا ولم يذعنوا لربهم سبحانه وتعالى في قوله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ذكر صنفا آخر وهم من يدعي الإيمان ظاهرا دون باطنه، دون أن يقدم الدليل على هذا الادعاء، وهو الطاعة والرضا بشرع الله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى صفة أهل النفاق في سورة باسمهم، سورة المنافقون، قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال هنا في هذه الآية في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وذكر الله عز وجل قولهم هذا كذلك في سورة البقرة كما قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهؤلاء على خطر عظيم، ولذلك قال في آخر الآية: وما أولئك بالمؤمنين، أي وليس أولئك القائلون بأفواههم آمنا بالله وبالرسول وأطعنا بالمؤمنين المخلصين الثابتين، بل إذا دعوا إلى حكم الله عز وجل صراحة تراهم يعرضون. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وهذا قد ذكره الله عز وجل في سورة النساء، قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن سوء نيتهم وقصدهم أن الحق إن كان معهم أقبلوا على الشرع وطالبوا به، قال: وأن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، ليس لكونهم منقادين لحكمه بل لموافقته لأهوائهم. وهذا دلالة على ماذا؟ على مرض قلوبهم. ومما دلت عليه هذه الآيات أن قول الله تعالى ويقولون في أول هذه الآيات فيه إيماء إلى أن حظ المنافقين من الإيمان مجرد القول دون الاعتقاد. الفائدة الثانية أن القرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لنهاية الآيات. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الله عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان، ذكره ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. كذلك مما دلت عليه هذه الآيات في قوله تعالى ويقولون آمنا، قال فيه، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فيه دليل واضح على أن الإنسان إذا قال إنه مؤمن وهو متول ومعرض فهو كاذب في دعواه، وهو إما أن يكون ليس مؤمنا أصلا، وإما أن يكون مؤمنا لكن ناقص الإيمان، فإن كان التولي توليا مطلقا انتفى أصل الإيمان، وإن كان التولي توليا غير مطلق بل في بعض الأمور فإنها تختلف، فبعض الأمور إن تركها الإنسان وأعرض عنها قد يكون كافرا وقد يكون مؤمنا ناقص الإيمان. من الفوائد كذلك دل قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول على وجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. كذلك دل قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم على وجوب الحضور على من دعي لحكم الشرع وتحريم الامتناع. الفائدة التالية، تأملوا معي في قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، لماذا لم يقل ليحكم وقال ليحكم بينهم؟ قال بعض أهل التفسير: إنما جعل الدعاء إلى الله ورسوله كليهما، مع أنهم دعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حكم الرسول حكم الله، حكم الرسول حكم الله، لأنه لا يحكم إلا عن وحي. ولهذا الاعتبار أفرد الضمير في قوله ليحكما العائد إلى أقرب مذكور، ولم يقل ليحكما، أو لأن المعني به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ بذكر الله إعظاما لله واستفتاح كلام، ولبيان أنه المشرع للأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم هو المباشر للحكم في الحقيقة. كذلك مما دلت عليه الآيات في قوله تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، على أن القلوب تمرض. ومرض القلوب على نوعين: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة وغي، يقول ابن القيم: وكلاهما في القرآن. قال تعالى في مرض الشبهة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وأما مرض الشهوات فقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا مرض شهوة، والله تعالى أعلم. كذلك مما دلت عليه هذه الآيات في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أنه يحرم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، ويسقط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص، كما قال تعالى في سورة أخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. الفائدة التالية كذلك في قوله تعالى: أولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وطاع الله ورسوله. ومن الفوائد كذلك في قوله تعالى: آمنا بالله وبالرسول، في قولهم: إنما ويقولون آمنا بالله وبالرسول، ويقولون آمنا بالله وبالرسول، لماذا أعاد حرف الجر في قوله وبالرسول؟ آمنا بالله وبالرسول. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الإيمان بالرسول إيمان مستقل، يعني لا بد للإنسان أن يؤمن بالله إيمانا كاملا وبالرسول إيمانا كاملا، كما أن الطاعة لله طاعة كاملة وللرسول كذلك، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: وأولي الأمر منكم، عطفها على طاعة الله والرسول بدون إعادة العامل، إشارة إلى أن طاعة ولاة الأمور تبع لطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول فهي مستقلة، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وطاعة الله كذلك. ومثله أيضا الإيمان بالله وبالرسول، إذا جاء حرف الجر معناه أن هذا إيمان مستقل، كأن هؤلاء يقولون: آمنا إيمانا كاملا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا إيمانا كاملا بالرسول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك دل قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، على خطر من يتعصب للمذهب أو لقول واحد من أهل العلم إذا دعي إلى الله ورسوله وقيل هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فالواجب التحاكم إليهما والرجوع إليهما. وبعض الناس يقول المذهب كذا، وقال العالم الفلاني كذا، وما أشبه ذلك. هذا فيه شبه من هؤلاء المنافقين الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم تجده متوليا ومعرضا. وبعض الناس والعياذ بالله لا يتأنى أبدا، بسرعة يغضب ويقول أبدا لا نريد هذا، نريد أن نتبع فلان. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله، فرق بين الخشية وبين الخوف. قال لأن الخشية أشد من الخوف، والفرق بينهما أولا أن الخشية لا تكون إلا عن علم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم هو الذي يخشى الله لأنه يخافه عن علم بحقيقة المخوف وحال الخائف، وهو يعلم حال المخوف ويعلم حال الخائف. ثانيا أن الخشية إنما تكون لعظم المخشي وإن كان الخاشي عظيما، والخوف يكون من ضعف الخائف، والفرق بينهما ظاهر. ثالثا الخشية خوف بهيبة وتعظيم وإجلال، وهي متفرعة عن الفرق الثاني. والخوف لا يكون كذلك، أي لا يكون عن رهبة وتعظيم وإجلال، ولذلك يقال خاف من الذئب ولا يقال خشي منه أو خشيه إلا على سبيل التوسع. فهذه الفروق الثلاثة توجب أن لا تكون الخشية بمعنى الخوف على وجه المطابقة. نعم على وجه التقريب لا بأس أن الإنسان يقول إن الخشية بمعنى الخوف ليقربها إلى أفهام السامعين، لا على أن الخوف هو المعنى المطابق للخشية.
ثم نستمع الآن إلى الجزء الآخر في جلسة اليوم، في مجلس اليوم في تفسير سورة النور، والذي يذكر الله عز وجل فيه حال أهل النفاق وحال أهل الإيمان في طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نستمع للآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجن، والمعنى الأول أولى. قال الله ردا عليهم قل لا تقسموا، أي لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى أعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم، إنما يحتاج أو يحتاج إلى ذلك أو يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبها، فهذا ربما يفيده العذر براءة، أما أنتم فكلا ولما، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته، حلول بأس الله ونقمته. ولهذا توعدهم بقوله إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم عليها أتم الجزاء. وثم قال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. قال المفسر السعدي رحمه الله هذه حالهم في نفس الأمر، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن يأمركم وينهاكم. ولهذا قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن امتثلوا كان حظكم وسعادتكم، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة وقد أداها، وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب، وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة. وقد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين، وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته. انتهى كلام الشيخ المفسر السعدي رحمه الله تعالى. وهنا نقف عند كلام الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، قال: إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. العبد منا يسأل ربه سبحانه وتعالى الهداية في كل ركعة من ركعات الصلاة إلى الصراط المستقيم، فيقول: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط قد بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو بين الله عز وجل في كتابه طريق الوصول إليه، ومن ذلك هذه الآية، فقال: وإن تطيعوه تهتدوا. وأخبر جل في علاه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم موصلة إلى صراطه المستقيم، كقوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. ومن هنا نعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت نعمة ومنة تحتاج إلى شكر. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك جاء الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في القرآن الكريم وفي السنة في آيات كثيرة وفي أحاديث متناثرة كثيرة جدا تصل لدرجة التواتر المعنوي. قال الإمام أحمد كما في الإبانة لابن بطة: نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. والهداية التي تحصل للمسلمين من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنواع، منها أولا الهداية إلى الاعتقاد الصحيح السليم، والذي لن ينجو أحد حتى يأتي به يوم القيامة. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والعقيدة الصحيحة السليمة هي التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فنقبلها ونسلم بها، ومن ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. ومن اتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاعتقاد اهتدى إلى الصراط المستقيم. كذلك من الهدايات التي يحصلها العبد الهداية إلى طريق الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنهم من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. فقيل له: ما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كذلك يحصد العبد هداية من الفتن والاختلاف بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث: فإنه من يعش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا. هذا الاختلاف وهذه الفتن، ما الحل؟ ما العلاج؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعد الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وجاء عند الطبراني عن أبي واقد الليثي قال ذكر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها ستكون فتنة، إنها ستكون فتنة، ولم يسمعه كثير من الناس. فقال معاذ بن جبل ألا تسمعون ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا وما قال؟ قال يقول إنها ستكون فتنة. قالوا فكيف بنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، وهذا من آثار قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. كذلك من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى إلى الحكمة والصواب. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول إن تطيعوه تهتدوا. كذلك من الهدايات التي يحصلها العبد في طاعته للنبي صلى الله عليه وسلم قبول العمل. أنت مأمور بطاعة ربك سبحانه وتعالى، مأمور بعبادته، وهذه هي الغاية التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب أنت الآن ستؤدي العبادة على أي وجه؟ إن لم تكن على الوجه الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولا ردت عليك العبادة ولم تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الهداية أو هذه الأنواع من الهداية في الجنة في الدنيا، أما في الآخرة فأنواع أخرى مترتبة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته وهديه. منها هداية إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر، فإنه يصد عنه من خالف السنة ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدثوا بعدك. وفي رواية إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، فوالله لا يقتطعن دوني رجال فلأقولن أي رب مني ومن أمتي، فيقول إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على عقابهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من الهدايات التي تترتب على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة الهداية على الصراط وإلى الجنة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذه الصراط يكون سيره على ذلك الصراط. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا، حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الصراط المستقيم تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه والطرف الآخر في الجنة. وسئل أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني من أهل القرن الرابع الهجري كيف الطريق إلى الله؟ فقال الطرق إلى الله كثيرة، وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبهة اتباع السنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية، لأن الله يقول وإن تطيعوه تهتدوا. فقيل له كيف الطريق إلى السنة؟ فقال مجانبة البدع واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هكذا تتبع النبي، هكذا تكون من أهل الطاعة، من أهل الهداية بإذن الله تعالى. ولذلك قال الشيخ السعدي رحمه الله: فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن، بل هو محال. وهذا فيه رد على الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم اليوم، ويطعنون في الكتب التي روت سنة النبي صلى الله عليه وسلم كالبخاري وغيرها من السنن، ويطعنون في مخالفتها لنصوص القرآن كما يذكرون. والعجب أن بعضهم ليس عنده علم بالشريعة ولا بطرق النظر في الدلالات، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا العام والخاص، ولا المطلق والمقيد، ولا يعلم كيف النظر في نصوص الكتاب وفي نصوص السنة، ثم بعد ذلك يكتب في وسائل التواصل أن البخاري فيه أحاديث تعارض نصوصا صريحة في القرآن الكريم، وهو إنما ينظر في كتب أهل الاستشراق ويجتر كلامهم ويكرره دون وعي لما يلقيه أمام الناس، وهذا مبني على جهل عظيم، لأن هذا المستشرق نظر إلى القرآن نظرا ظاهرا، ونظر إلى السنة نظرة ظاهرة، فرأى أن هذا الحديث يعارض هذه الآية، وربما كان هذا الحديث مخصصا لعموم آية أو مقيدا لمطلقها، أو بالنظر إلى أحكام الناسخ والمنسوخ كما قرره أهل الاعتبار من أهل الفقه وأهل الأصول، ثم يأتون ليطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بالطعن في كتب السنة التي نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن الله عز وجل حفظ القرآن، ومن تمام حفظ القرآن حفظ السنة، لأن القرآن جاء بالمجملات والسنة جاءت بالتفصيل، ومجال هذا ما المحاضرات والكلمات التي تم فيها بيان مكانة السنة وأثرها في التشريع الإسلامي. ومن الفوائد التي ذكرها أهل العلم في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، أن هذا القسم قسم نذر، لأن القسم إذا تضمن إلزاما من الإنسان لله صار جامعا بين القسم والنذر. واختلف أهل العلم في النذر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل هو مكروه أو حرام؟ على قولين، فمن أهل العلم من يرى أن النذر مكروه، ومنهم من يرى أنه محرم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى التحريم، يقول الشيخ ابن عثيمين وهو أقرب، فالقول بالتحريم أقرب من القول بالكراهة، لأن الله تعالى نهى عنه بقوله: قل لا تقسموا، والأصل في النهي التحريم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. ثم أيضا الكثير من الناس الناذرين يندمون على نذرهم، ولا سيما إذا كان النذر فيه نوع من المشقة، مثل رجل حلف إن شفى الله مريضه أن يصوم من كل شهر 10 أيام وشفى الله مريضه، الآن يجب أن يصوم 10 أيام من كل شهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وكثير من الناس الناذرين لا يوفون بنذرهم من أجل أنهم يرون أن فيه مشقة، ويقول: الحمد لله حصل لي المطلوب وشفى الله مريضي أو نجحت، فلا يوفي لله بما وفى الله له به، والله يوفي له بما اشترط على ربه، وهو والعياذ بالله لا يوفي له. ولكن ما هي النتيجة والعاقبة؟ العاقبة عظيمة جدا. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به ولم يتصدقوا، قال: وتولوا هم معرضون، ولم يكونوا من الصالحين الذين حصل، والذي حصل إيش؟ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما، أي بسبب ما، بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وهذه النتيجة والعياذ بالله سيئة عظيمة جدا، أن يجعل الله نفاقا في قلب هذا الناذر الذي لم يفي بما عاهد الله تعالى عليه لأنه عاهد الله على هذا الشيء. أما من نذر معصية فلا يجوز الوفاء بها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فنفسك وإن ألزمتك بفعلها فلا تطيعها، كما أنك لا تطيع أمر من ألزمك بمعصية الله، كذلك لا تطيع نفسك إذا ألزمتك بأمر فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومع ذلك فعلى الناذر كفارة يمين. هذا ما تيسر الكلام عليه على هذه الآيات في هذا المجلس، ونستكمل إن شاء الله تعالى تفسير هذه السورة في مجالس أخر بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.